لواحد مرة احنا نشوف فوزان بيشرح. فالمهم جاء الى كتاب العتق فقال واحد سأل الشيخ سؤال في الورق طبعا من الدرس سألوه كده مشتتا. فكتب الشيخ قال يا شيخ ما رأيك لو تركنا هذا الباب لعدم الحاجة إليه؟ يعني في باب العتق وما يتعلق بالعتق وكذا خلاص ما فيش لا جهاد ولا عندنا عبيد ولا عندنا شيء. ما رأيك لو أننا قفزنا هذا الباب لعدم الحاجة إليه؟ فقال الشيخ لا أنا أرى شيئا آخر، أرى أن لا تحضر أحد، يعني ما تحضرش في باب أحد. فالعلم يحتاج إليه كله، مش معنى ذلك مش يوم عيد يبقى خلاص. وكذلك يا جماعة أنتم متزوجون؟ لا والله إحنا غالبنا غير متزوج، خلاص مفيش داعي لدراسة الكتاب النكاح الآن أو كثيرة من الفصول، لما يجينا كذا وندرس فقط ما نحتاج إليه. طيب كيف ترفق العلم؟ تتكون منه، وأما ثاني النوازل ما تنتظرك تتعالج، إن جيلك تنفي الآن حاجة. ما تنتظره بقى لو والله تقول والله تنتظره بقى أما ندرس مدينة مثلا عند المشايخ، لا إحنا دي إذا ما جات مرة تصنع لابد يكون عندك تأصيل، يكون عندك تأصيل مسبق. هذه واحدة المسألة العملية، وهي مسألة ينبغي أن نركز إليها، أنه طبع في أذهان الكثير منا أن هؤلاء العلماء الذين كتبوا في المذاهب هذه سواء كان مذهب الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي أو المالكي أنهم لا يتقيدون بالدليل، وأنها كتب هي في الحقيقة مجرد طرد أقوال أئمة ورجال، ولكن إحنا ينبغي أن إحنا ندرس الكتب التي تقوم على الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعد الكتب الغالبة كلام الرجال لا يعتمد إلى الدليل. هل هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب ليس هذه المسألة صحيحة. فما كتبه أهل العلم في هذه الكتب إنما كتبوه بناء على أدلة في كل مسألة يتكلمون فيها، ولا يظنهم إلى ذلك، لكن هذه الطريقة هي طريقة تضمين، طريقة تأليل فقط. فالفقه تصنيفه يقوم على ذكر أحكام قد تذكر لها الأدلة أو لا تذكر على حسب الكتاب من كونه مختصرا خطا أو متوسطا أو مستوعبا. هذه طريقة التصنيف بس والتأليف. فكتب الفقه تقوم على ذكر الأحكام، كتب الحديث تقوم على ذكر الأدلة، لأن كتاب الحديث لا يذكر إلا الأدلة، البخاري مسلم أبو داود النسائي، كتب السنة كتب الحديث تقوم على ذكر الأدلة خارج الأحكام، وما أودع فيها الأحكام تجد في التبويب تجد في كذا بس. أما كتب الفقه تقوم على ذكر الإيه؟ الأحكام. لكن هذه الأحكام من أين تم التقاؤها؟ من أين أخذ أهل العلم؟ أخذوها من الأدلة، لكن هي طريقة تصنيف فقط. فمثلا حينما تجد كلام ابن القدامى رحمه الله هنا كتاب الطهارة باب أحكام المياه، خلق الماء طهورا وطهير من الأحداث والنجاسات، ولا تحصر الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء كل شيء فيه دليله، يعني ظاهر. لكن في كلمة الآن بدون دليل، خلق الماء طهورا، ها لا دليل ما شاء الله، يطهر من الأحداث والنجاسات لا دليل ما شاء الله. يبقى هذه طريقة تصنيف فدعوا من هذه الكتب، يعني سمعنا من بعض طلاب العلم يزهد بكتب الفقه، قلنا يا اخي ادرس هذه الكتب، عايز تدرس فقه، عايز تدرس عقيده، عايز تدرس كذا، هات كتب الحديث والسحر، فيها كل شيء، البخاري يرجع في كتاب العلم والايمان، وبعد ذلك يدخل في الاحكام التي تتعلق بالعبادات من الوضوء وطهاره من الطهارة ومن الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، ثم ننتقل إلى المعاملات وما ننتقل إلى كذا، تعالوا تأخذ أحكام دينك كلها، يبقى خذ من البخاري أو خذ من مسلم لأنها مرتبطة بالدليل. نقول وهذه الكتب ليست مرتبطة بالدليل، مرتبطة بالدليل، هذه واحدة. الثانية أن ما في هذه الكتب تخلو منه كتب الحديث، لأن هذه الكتب كتب أحكام، ومعنى كتب أحكام يعني ينظر العلماء في النص فيأخذون الأحسن مباشرة وغير المباشرة مما يتفرع على هذه المسائل الكلية الموجودة في الحديث. أي حديث من الأحاديث لما يتفرع حديث الحديث الحسن لا ضرر ولا ضرار على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، كم يدخل تحت هذا الحديث من أحكام؟ كم؟ مين اللي يتكلم بقى في الأحكام ولنجعل أحكاما عندك الآن؟ كم يدخل تحتها؟ كثير جدا. لو تيجي واحد قال لي ذكا وأنت معه في البيت ذكا فليل عليه لا ضرر ولا ضرار. لما يجي واحد الآن جرى تطلع في الشارع ليضيق على الناس مرورهم تقول لا ضرر ولا ضرار. لما يجي واحد يؤذي ابنه او يؤذي زوجته تقول لا ضرر ولا ضرار. لما يجي واحد يؤذي نفسه هو تقول لا ضرر ولا ضرار. لما يجي واحد يقطع في الطريق شيء تقول لا ضرر ولا ضرار. لما يجي مسؤول يوثق القانون يخالف الشريعه بما فيه تضييق على نفسه لا ضرر ولا ضرار. الذي لا ضرر ولا ضرار يحصل معك في ايه؟ في كثير من الاحكام الاحكام هذه من ناخذها طيبه. ناخذها من كلام اهل العلم هنا. لما تجيب حديث زي انما يعمل بالنيات وتعمل كل مريم منو يدخل في تمر الاحكام. طيب هل كتب الحديث تجمع هذا؟ كتب الحديث مكتوبه في هذا الحديث بكل طرقه وطبع لك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبس الفتره الحديث. لكن الاحكام المستقاه من هذا الحديث منين نجدها؟ نجدها في هذه الكتب، كتب الفقه، كتب الاحكام. نجد انما الاعمال بالنيات. طب يا طالب العلم معنا خذ الحديث انما الاعمال بالنيات. يا من تريد ان تتزوج بحيله الصوره صوره شرعيه لكن المقصد مقصود غير شرعي، ليه؟ انما الاعمال بالنيات. وقف هذا الدرج بطل. ليه يا اخي بطل؟ الصوره حلال. لا، انما الاعمال بالنيات. لما يجي واحد يبيع بيعا جائر على هذه الشريعه، الصوره صوره بيع صحيح، لكن تقول له انما الاعمال بالنيات. لما يجي واحد يترفض رفضا كفريا لكن ما قصده، ما قصده، تقول له انما الاعمال بالنيات. يبقى انما الاعمال بالنيات تكون معنا في احكام كثيره جدا. يبقى دعوة من ناخذ بقى الاحكام بتاعته من السنه وبس. من السنه يعني ايه؟ من السنه بألفاظها فقط. وهذه الكتب انما هي كتب الاشاد اشغلت الامه وفيها تفريعات كثيره. نقول هذا الكلام غلط، هذا الكلام ما يصح. ثم اننا نقول هل هو منهج اهل العلم الاسفل؟ يعني هل منهج اهل العلم السابقين والمعاصرين من أئمة السلف هل هو فعل هذا؟ الأمة ما عكست إلا على دراسة كتب الحديث فقط أو دراسة كتب الفقه والعقائد والأحاديث والتفسير واللغة وغير ذلك. هذا هو الذي صار عليه أبو العلم سلفا وخلفا. طيب هل تعرفون أن أحد من الأئمة زاهد في كتب المدارس قد نوض كتب الحنابلة؟ يحرم على الأمة دراسة كتب الحنابلة أو الشافعية أو الأحناف أو المالكية، يحرم هذا. سمعتم فتوى بهذا؟ أبدا. يبقى لماذا ننتهج هذا الأمر نحن الآن ونعتبر منهجا جديدا؟ ما يصح. لكن خذ من كتب أهل العلم هذه فستجد فيها النور دائما. ثم إننا نقول سؤالا نطرح سؤالا آخر، هل الأدلة التي تستدل بها العلماء هذه الأدلة أدلة محصورة فقط في الكتاب والسنة في نصوص الكتاب والسنة وفقط، أو أنها تتعدى إلى مصادر أخرى؟ صحيح هي مبنية على الكتاب والسنة لكن ليس من باب مباشرة عدة القياس. عندي إجماع، عندك المصادر المختلف فيها من قول الصحابي، من العرف، من المصالح المرسلة، من الاستحسان، كل هذا. يبقى ليس المسألة يعني سنجدوها مباشرة في الكتاب والسنة ونعكس على الكتاب والسنة من ألفاظهما وفقط، لا، وإنما الكتاب والسنة دل على الاعتبار وعلى النظر وعلى التفكر بالأدلة وعلى جمعنا بينها من خلاف إلى آخره. نعم.
تفضل.
لا مقدمة الشيخ
هذه قراءة في كتاب العمدة صرح العمدة صرح العمدة ليلة ليل قبل الشيخ جاء
الشيخ جاء الحق قطرة العمدة العمدة المهد ابن قدامة رحمه الله قال رحمه الله
قال رحمه الله الحمد لله أهل الحمد واستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاج في صدقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما داء سحاب بورقه وما رعد بعد برقه أما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه لاختلاف الوجوه والروايات سألني بعض إخواني تلخيصهم ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأدفته إلى ذلك متعمدا معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القلب لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوان العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأكثرني عن نسبتها إليها.
نعم هذه وإن قلت لكن لا يخلو منها نور رحمه الله لكنها قليلة.
كتاب الطهارة باب أحكام المياه واحد
كتاب الطهارة هذا كتاب درج الفقهاء على ذلك أول كتاب يدرس في كتب الفقه وفي بيان الأحكام العامة
وهذا
لأنه يتعلق بالصلاة أو بالتكون وشرط في صحتها وحيث إن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية فبدأ بكتاب الطهارة لأنه مفتاح لها ولأنه شرط في صحتها ولأن باب تقدم الشرط لأن من شروط الصلاة الطهارة والصلاة أعظم الأركان عملية أعظم من الزكاة وأعظم من الحج وأعظم من الصوم وبدأ العلماء ببيان أحكام الطهارة لأنها مدخل الصلاة وكتاب الطهارة حوى ضمنه أبوابا مختلفة باب أحكام الزكاة باب الأنية باب التيمم باب الوضوء باب أحكام الحيض باب أحكام الغسل كل هذا يتعلق بالطهارة فالطهارة هذا الكتاب يجمع تحته كل ما يدخل فيه من أحكام المياه من الأنية من الوضوء من التيمم من نزع الخفين من الغسل من الحيض إلى غير ذلك ثم يبدأ العلماء بذكر أحكام المياه لماذا؟ عرفنا أنه يبدأ بالطهارة لماذا؟ لأنها شرط من صحة الصلاة ولما كانت الصلاة وأشرف الأحكام العملية بدأ بها فبدأ بشرطها قبلها طيب ولماذا أحكام المياه أولا؟ لأن الأرض في طهارة المياه هذا أمر طهارة المياه وهي التي ترفع الحدث وتزيل الحدث بإجماع فبني بها لأنها الأرض وبعدها فرض عنها عند عدم وجودها نعم
باب أحكام المياه
ورا الطهارة الحدث وزوال الخلق أو رفع الحدث وما في معناه وزوال الخلق أو رفع الحدث الطهورين الماء والطوار عند فقدهما عند فقده فقد الماء يعني وثواب الخبث. هذه كلها تعريف صحيحة في الطهارة. فالطهارة تكون بأمرين، والمقصود بالطهارة هنا الطهارة الشخصية تكون بأمرين، الأمر الأول لرفع الأحدث والأمر الثاني لزوال الأحدث. أما الحدث فقلنا برفعين، ما قلنا لزوال الليل؟ ليه قلنا رفع الحدث؟ الشرط الذي وكذلك يسمى الرفع، الرفع ليه؟ يعني الحدث وصف معنوي، يعني الحدث وصف معنوي عشان يحس بخلاف الخبر، الخبر عيب المصدر لأن الحدث معنى، فما سمى الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدل، هذا وصف قائم يجبر الإنسان فعل ما تلزم له أو ما تلزم منه بعض العبادات. فلما نيجي نتطهر يبقى رفعنا هذا الحدث، رفعنا هذا الايه؟ رفعنا هذا الشعر، وللحدث لا يرى، ليس حس من الحدث، انما الحدث معنى، لهذا عبرنا برفعه، يقول رفعه الحدث، ليه؟ لان الحدث معنى يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن. فرفع الانسان الان مثلا محسن، ما يظهر عليه شيء، اذا توضا ربع الحدث، برضه ما ظهر عليه شيء. بعد وضوء ما ظهر شيء على بدنه، وقبل وضوء ما كان في شيء، لكن الخرج عين مستقر موجودة، العين هذه لابد أن تزال، إذا زالت العين يبقى ظهر ثورة المحل أو ثورة البدن أو ثورة الثوب، إذا مات وكانت باقية يبقى موجود الحكم وهو النجاسة. لهذا عبر العلماء عن حدث بالايه؟ بالرافع. والتعريف ثاني في الحدث يستعمله بعض العلم وهو الاباحه. التيمم يقولون هو مبيح للصلاه وليس رافعا للحدث. التيمم وهذا قول الحنابلة، القول مقدم من الحنابلة يقول ان التيمم هو مبيح للايه؟ مبيح للصلاه وليس رافعا للحدث. ما ينفعش الحدث بدليل لو وجد ماء رجعنا لازمك الغسل، لازمك الوضوء، فلو كان يرفع الحدث لكان كما يجي الماء مش مشكلة، ارفع على من تعين، وهذا الثلاثة يوم الرحيم أو غارته للحدث، لأن الله سبحانه وتعالى سماه طهارته، قال سبحانه وتعالى بعد أن قال وإذا كنتم يوما تتيمموا فإذا الطيبة تفتحوا وجوهكم ورجليكم منها، ما يريد الله عليكم حرجا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته، ولكن يريد به ايه؟ ليطهركم، مش يرفع عنكم الحكم ذلك الخلاص، ليطهركم، فالتراب تحصل به ايه؟ الطهاره، ولا تكون الطهاره الا برفع الحياه. هذا بالنسبه لرفع الحياه. قال وزوال الخبث، وزوال الخبث. ولا الخبث مستقر بالنيه شرط، واستعمل العلماء زوال بدل من الزوالين عين مستقر بحاشا نزيل نزيل عاد
صورة الاستحالة.
نعم
صورة الاستحالة زوال بالنفس،
يعني نقول الزوال أعام من ذلك عمل ذلك، فسواء زالت العين بنفسها أو زالت العين بفعل فاعل فإن الحكم يترتب على ذلك. ولو قلنا بإزالة للزم أن يزيل الواحد بنفسه وللزمة النيات بذلك، أو الإزالة بفعل فاعل. أما الزوال فقط تزول بغير فعل فاعل. أرض عليها نجاسة ونزل مطر من السماء غمر هذه الارض حتى زالت العين، نقول هنا بقى زوال الخبث ولا ازاله الخبث؟ زوال الخبث. ماء المستقر، ماء النجس، هذا الماء استحال بطول المكرم باضافه بعض المواد بغير ذلك، استحال بنفسه ولكن رفض على الأرض حالة المسكين، فتحول إلى طائر زالت النجاسة، زال أثره، لم يعد لون ولا طعم ولا رائحة، وعاد الماء كما كان. هذا نقول عنه إيه؟ زوال الخبث، بقى أصبح الماء طاهرا. إيه زوال الخبث؟ فزوال أعم من إيه؟ من زوال، لأنه يدل على زوال النفسي أو بغيره. هذه الطهارة النفسية وهي التي يعنى بزراستها الفقهاء، وإلا في الطهارة تطلق على معنى آخر، الطهارة المعنوية وهي طهارة بما في القلب من أضرار الشرك وغيره. وهذه الطهارة الطهارة المعنوية دي لازمة للطهارة الشرعية، إن لو تبدل هذه النجاسة التي تكون في القلب من ضرر الشرك لما صح إزالة النجاسة الشرعية ولو بمنزلات الأرض كلها. فلو جئنا بمشرك وصفوه أنه نجس، هذا المشرك صار يستجر في اليوم ألف مرة على قصة الهدوء والقصوية بالشرع، هل يتحول هذا الوقت؟ أبدا لا يتحول هذا الوقت، هو نجس. إنما المشركون نجس نجس ولو تطهر ألف مرة. يبقى هذه الطهارة التي تحصل طهارة نفسية لابد أن تكون بوابتها الطهارة المعنوية التي تكون في القلب من طهارة الشرك الذي لا يقبل الله عز وجل طرف من ولا عز من صاحبه، لما لا يقبل الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
باب أحكام الماء. واحد، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. ولا تحق
خلق الماء طهورا يعني جعل الله سبحانه وتعالى الماء ما تفرد طهارة. لأنه أصلا أرض مادة الخلق، وبالماء والتراب خلق آدم عليه السلام. ولهذا يقول بعض العلماء والذي ينظر إلى أرض كل يعني خلق في الكون يجد أن مرده إلى عنصر غريب دائما. أي خلق يوجد ما نجد مرده إلى عنصر غريب لازم يطلق العنصر. فآدم عليه السلام إنما خلق من الماء والإيه؟ والتراب. التراب نزل عليه الماء صار طينا، ثم تطور هذا الطين بمراحل كالحمل المسنون كالصخرة إلى آخره، طين البارد. كل هذه مراحل تفرعت عن الماء والتراب. نجد مثلا قال الطيب عيسى أي وقتين خلق منهما؟ عيسى عليه السلام. نقول بنفس جبريل عليه السلام في جبريل قام هذا النفس مقام الايه؟ مقام ماء الرسول ثم بماء مريم عليه السلام حصل هذا الخلق بنفسه جبريل عليه السلام الذي قام هذا المقام. فكل شيء في الكون نجد له منصورا، ولهذا قال سبحانه وبكل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لان هذان الزوجان بهما يحصل الخلق في الكون كله. الله عز وجل جعل الماء وسيله الطهاره الاولى يطهر من الاحداث والنجاسات، وهذا بالاجماع. ما في واحد قال ان النجاسه تزول بالماء او قال الحدث لا يرفع بالماء، ما في احد قال. لكن غير الماء فيه تفريعات، اما الماء فقد خلقه الله عز وجل على اصل انه مطهور. قال سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، قال واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. مع ان الغسل الثاني يكون احلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلج والبرد والمثل يصل الان وسخا تغسله وتقول ان تزيل ازاله يعني متقنه، يكون بالساخن بالماء الساخن والاشياء الساخنه ولا بالثلج؟ طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الطالب في الفرق؟ نعم يعني قال العلماء ان الذنوب حرارة، لان الذنوب والمعاصي حرارة تطفأ بالايه؟ تطفأ بهذه السميرة. نعم. وما الطهور؟ خلق الماء طهورا. وما الطهور؟ الماء الطهور هو المطهر الطاهر بنفسه المطهر لغيره، المطهر لغيره، هذا هو الماء الطهور. وقد اختلف اهل العلم في تقسيم المياه، فالجمهور على تقسيم المياه الى ثلاثه اقسام: ماء طاهر طهور، وماء طاهر، وماء نجس. وعليه صار المذهب، المذهب على ان المياه ثلاثه اقسام: طهور وطاهر ونجس. وعلى هذا التقسيم يكون الطهور معناه الطاهر نفسه المطهر لغيره. طيب والطاهر؟ الطاهر لنفسه غير المطهر لغيره، خلاص. هذا هو الطاهر. والنجس معروف. طيب وما الضابط في من فرق بين الطاهر والطهور؟ ما الضابط عندنا؟ قد يقال على هذا المعنى الطهور، وقد يقال على هذا المعنى الطهور. ما الضابط؟
اطلاق اسم
الله. ايه؟ اختلاط الشيء في معنى اذا اختلط بين اشياء. طيب لو قلنا ماء عطير مثلا، ماء وفقار، ليس معي ماء ماء وفقار. يعني سلبه اطلاق. ومعنى كلمه سلبه اطلاق يعني ايه؟ يعني ما يقدم كلمه ماء في اطلاقها، لكن ما ينفعش. يا اما هو عطير، يا اما ماء عطير. ماء جوافه، ماء باقي، لا ماء حنطه، ماء كذا، ماء شعير، ماء الى اخره. لازم اقول اما ان تبقى الفرقه كلها تبقى مثلا جميل لحد، لكن ما بقي على اصل اطلاقي هو لا الايه؟ الطهور. يقال هذا الماء، هذا الماء بدون قيد الى الطهور الذي يظهر بنفسه يظهر لغيره من رفع الاحداث واداره النجاسات. طيب واما الطالب هو الذي سلب هذا فخالطه طاهر مثلا او طاهرات طبخت فيه فاخرجته عن اطلاقه، فيقال مثلا هذا حبر، هذا عصير، هذا ماء كذا، هذا كذا، هذا في نفسه طاهر، لكن هل يرفع الحدث او لا يرفع؟ لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه عن النجاسه. ما يرفع الحدث ولا يزيل النجاسه الا الماء الطاهر البقى عليه. وذهب جمع من العلم الى ان الماء قسمان، طاهر ونجس. وماذا تقصد بالطاهر؟ قالوا الطاهر هو طاهر بنفسه مطهر لغيره، يعني يقصدون به اللي هو الطهور. وما الطاهر راح فين؟ لما تقصدون الطهور، وما الطاهر راح فين؟ قال لك الطاهر ما عادش ماء. فدخلوه في قسم الماء ليه؟ هو ما عادش ماء اصلا. لانكم يعني حينما قلتم هذا حبل، هذا مسك، هذا كذا، او قيدتموه قلت هذا ماء باقي، لا هذا ماء كذا، خلاص ما عادش ماء. ليه تكون اصلا ثالثا؟ تقول الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره؟ لا، شيلوه. وعلى هذا التقسيم ستأتينا بعض المسائل. يبقى إذا حجة من قال بأن الماء قسمان، حجته إيه؟ حجته أن الماء بعد ذنبه إطلاق لم يعد ماء. يبقى إذا يبقى الماء على قسمين، ماء طهر وهذا طهر نجيب طهر الغير فمثل طهر كل واحد، وماء النجس على مثال تفصيل احكام. نعم نعم، بس هو لا مش احفظ الاصطلاح كله، لكن هو قول لانه لم يعد ماء اصلا حتى الخروج من هذه الاقسام، لم يعد ماء ولا يترتب احكام المياه عليه، خلاص ما عادش ماء، لم يعد معنى ماء. الاضافه هذه خرج عن ايه؟ عن اطلاق اسم الماء عليه، وعليه فيكون ايه؟ فيكون المراد هو ان الماء اسم. كل قناه ضروره لطيره من احلامه وانا جسد. وهذا ما يبقى على القضيه الوصيه او ماء تطهر من الاحداث والنجفات. هذا الماء بانواعه ماء الاغار، ماء الانهار، ماء الجدران، ماء كل هذا الماء الذي يطهر الماء ما لم يخرجه نجاسه تضرب على لونها او طعمها او ريحه فهو باق معها. من أصعب الأبواب الطهارة باب المياه، وهذه الصعوبة رجعتها تفريعات كثيرة لم يدل عليها شيء من الكتاب والسنة، وهذه مفهومة بكتاب الشيء زي الحب بالضبط. من أصعب الأحكام الشيء والمياه، وده رجع ليه؟ إن في تفريعات كثيرة جدا لم تبنى على دليل من الكتاب والسنة بلد، ويأثرها يبنى على أقصة عقلية محض. وإلا فنستطيع أن نقول خلاصة من الأصل أن الماء الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وهذا الماء الذي خلقه الله إما النبر السمائي على خلقته وهو المطر، أو نزل إلى الأرض فتحول به إلى ماء آبار، إلى ماء بحار، إلى ماء كذا، كل المياه الموجودة على ظهر الأرض الأصل فيها الظهر إلا إذا غلب عليه الطاهرة لما مازجته وطبخت فيه فأخرجته عن الماء ولم يعد هذا ماء، أو خالطته نجاسته، هذه النجاسة غير الأوصاف لونا أو لونا فيه أو طعما فيه أو ريحا فيه فيكون الماء نجس. ما على ذلك توقع هذا توضا وتطهر ولا تشرب. نعم تقسيما تصبح قسمان، انت تاخذ بالك بقى دايما يعني لما يجي حد يتكلم بالك ايه يجمع كلام الى ايه الى خوف ويرد بذاعه من هذا ايه الترصيف هذا وتقسيم. فالراجح ان الماء قسمان وليس ثلاثة، لأنه كما قلنا لأن الماء ثلاثة لا يعد قطعة من أقسام المياه، فلا داعي لذلك الخلق. نعم أي لو حنفت بجاه لا بالفرق بين هذا المرش المعدني وبين هذا المرش الذي الماء الذي يكون في أصل القصر، هذا قرابه طاهر اللي هو اللي في البيت هياخذ الحكم ما قرابه طاهر ما عادش ماء خلاص، وهذا أصل في القصر أصل في القصر، وهذا ليه إجماع لما تقول لنا بيسمع عن ماء البحر قال وطهور ما وصل ما يقدر، لم يقل البحر المالح ولا البحر العادي مع ذكر الامرين في معرض المن من الله تبارك وتعالى في كتابه، الله عز وجل من على عباده بالبحرين، بحر عذب فرطه سائغ شرابه وبحر مثل قدامه، من الله عز وجل على عباده بهما، لان هذا فيه كائنات تحيا وهذا فيه كائنات تحيا، هذا له استعمال وهذا له استعمال، وما خرج معرض الجنه والقصر انما خرج مقصد الاباحه. الاحتباس. نعم. هيقولك طيب هو انت قولك انه المطر هل يصح ان تكون اثار هذا المطر؟ هتقول له يصح، يصح ان تكون اثار هذا المطر باعتبار حكمه الامر. يقول لك كما تريد استعملته هناك، يبقى اذا ينبغي ان احنا نحرم ذلك، نقول مفيش حاجه اسمها طار.
مذكور بقلب الماء وبي
لقدش ماء عزيز، قال ماء وبي أطهر عزيز، لكن لم يقل ماء عزيز.
أنا أصل داخل عليه عموما، يعني خلقه طبعه.
أيوه خلقه بما أخرج عن الإطلاق،
لكن لا ما أخرج عندما أشكد من موجود يعني معلوم، هذا إلا معلوم بإطلاق أيضا. فما خلقه طبعه لأنه معلوم بإطلاق.
أيوه ما خلقنا بهذا، ما قلنا إذا خلقه طبعه، قلنا إذا خلقه طبعه. هذه المخالطة بممازجة لا بمجوارة، بممازجة فلا بس إطلاقا خلاص.
نفس قضية الورود يا شيخ، ورود ذكر الماء اللي خلطها الظاهر والقضاء، مع القضاء بإطلاق يعني مع كونه خلطها الظاهر لأنه طاهر مطهر لهذا النص
يعني. يعني بقى على الإطلاق؟ أيوة صح، بقى على الإطلاق. ليه بقى على الإطلاق؟ لأنه الذي خلطه لم يكتبه، فطهارة يكون الطاهرات وضربنا السبب إطلاقا، صابونا وقعت في الماء مش متاحة، أثر عزيز في إناء، أي شيء هذا لا يخرج عن الطاقة، لكن ما جبت ماء وحطيت مثلا عليه أي مادة من مواد الحضارة، مثلا صبغة معينة حطيت عليه مثلا رائحة حطيت عليه كذا، تحول إلى مسك هنا وتحول إلى حزم هنا وتحول إلى صبغة هنا وتحول إلى كذا. أما تنظر إلى الأم إيه؟ هذه صبغة. جبت مثلا ماء وحطيت فيه سكر وعصير، صار شرب ضائع. تقول ما هذا؟ خذ كوباية مية، لا تقول كوباية عصير. لا سلامة وإيه؟ فالمقصود إيه؟ إنه بقاء إن الطهور يصح تدخل عليه الطهور، يصح تدخل على الطهور طهر، الماء هذا اللي عندك هذا الدخول هو طهور وتدخل طهر. ليه؟ الحكم واحد وهو جواز استعماله، طالما عنده إن هو ماء فيصح أن تدخل، هو طاهر وهو طهور. لكن لمن فرق؟ لأنه انتزع من هذا الماء وصفا آخر وسماه طاهرا حينما خلطته، ما زادته طهارته سلبت إطلاقه فسماه طاهرا، والذي باقي سماه طهورا. هذا اللي احنا نقول ماذا يلوك على هذا التقسيم؟ ماذا يلوك على تقسيم هذا الى جعل هذا طهورا وهذا طهيرا؟ يسمى هذا طهيرا؟ يقول انه هذا اصبح طهيرا منه بنفسه ليس بنجس، ولا وقع على ثوب احدنا، لو وقع على بدنه فليس بنجس وانما هو باقي على طهارته، لكن لا يصح ان يرفع اليه. تقول طيب ليه يصح يرفع الحدث ليه؟ يقول اصله الان ما عادش ماء بالظبط. نقول له طيب انت شفتنا ليه؟ هو لما خلط له هذا الظبط وما عادش عليه اطلاق الماء، ما عادش اسمه ماء. فخلاص هذا ليس ماء، هذا عصير، هذا كذا هذا كذا، واترك هذا الماء على اطلاق يتركه على حاله. تسميه بقى طهوره، تسميه طهوره، ما في اشكال. النبي وضع الخيط، قال الا ما غلب، وغلب يعني اصبح لونه اصبح طعمه اصبح رائحته اصبحت غالبة، بحيث انها حولت الوضوء من الزياده هذه. الجميع عرف ذلك، والجميع على العملية يعني على طبيعته، فالزيادة هذه ضعيفة، لكن الجميع ذكر الإجماع غير واحد على العمل بها، على العمل بها. طب يقول ده بذلك إيه؟ الإجماع، الإجماع، والإجماع مستوقع من إيه؟ من الأصل، الأصل الإباحي، وإن هذه هرب اللون والطعن والإحساس بغلبة اللون والطعن أخرجت عن هذا الأصل. فيكون دليل الإجماع والعمل بالإيه؟ بالأصل ووارد الشريعة، بالأصل ووارد الشريعة.
موارد يا شكرا.
نعم.
موارد.
أو نعم ماء موارد خلاص حصد موارد اسم ماء موارد ما عادش ماء اسم موارد بعد حاجة مثل يسول ماء موارد يسول موارد ما عادش ماء شوف إذا ما يصل نقول ماء خلاص ما عادش ينفع فرصة بالحاجة أما دوار النجاجة فهل لا يصح ذلك الجزء إلى الماء كما قال قال رحمه الله تعالى وبماء غيره قال ولا تحصل الطهارة بماء غيره لا تحصل الطهارة بماء غيره لا تحصل الطهارة من الأحشاء بماء غيره طواب فالماء هو الذي يرفع الأحشاء فقط ما يرفع الماء ما يرفع الدم غير الماء أي ماء غير الماء بنزين جاز أي ماء آخر ما يرفع الأحشاء إلا الماء إلا الماء قال سبحانه وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صهيرا طيبا وجه الدليل ان الله سبحانه وتعالى احال عند فقد الماء الى غير المائعات ولا الى التراب الى التراب فلو كان ثم مائع غير الماء يصلح رفع الاحلال به لزاد الله سبحانه وتعالى به ولكن عزلنا عن الماء الى التراب ما عندنا بعد الماء الى التراب هذا ترافع الايه الاهل اما في اداره المجال فقد اختلف اهل العلم فما ذهبوا هنا ومن وافقوا على انه لا يرفع او لا يزيل الخبث الا الماء ليه؟ لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال المراه التي اصاب ثوبها دم الحيض قال تزيد الماء وقصيه الماء وعين صلى الله عليه وسلم هنا الماء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال عليه ولم دع الماء إلى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الماء فقال المذهب أو أخذ المذهب هذه النصوص وقال بأنه لا يزيل الخبث إلا الماء وذهب جمع من أهل العلم إلى أن في إزالة الخبث يزول بالماء وبغيره قال بأن المطلوب في الخبث زوال العين سواء زالت العين بنفسها او بالماء او بمائع غير الماء اذا صح زوال الخبث الموجود في العين بنفسه بالاستحاله بنفسه فكيف لا يصح زوالها بمائع غير الماء المطلوب هو زوال العين بلد العين خلاص فلو واحد مثلا وقع بول على ثوبه واحد وهو بيتبول في الغيط مثلا وقع بول على ثوبه سرح بالمنسف بتاعه وقع الرجل على ثوبه وهذا الصف يعمل ايه؟ خلاص بقى بقع وما عنده ماء اصلا فيتيمم بالصلاه طيب هيتيمم بالصلاه لان الله سبحانه وتعالى امر بالاضطراب عند فقد الماء طيب والثوب هذا اللي رفعه نقول له اخلعوا الماء طبعا روح ما عنده ماء هو القطيع هيصلي بقى باضطراب الصلاه هذا ولا يعمل ايه؟ نقول له تعمل ايه؟ عندك بنزين في المسك افتح البنزين على هذا الموضع الذي اصابه الدور واخبره واعصره دوت العربه بالبنزين عرض البنزين فالمطلوب الرفع معاك؟ لا انت ليه؟ معاك؟ لا 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 بس البنزين ممكن بيحصل بيه اكثر لو حفر لو فرضنا لو حفر بيه اكثر يعني اذا شرب بنزين بكثره اذكره فهذا يرجع الى مساله الايه الخلاف في هل الخمر نجاسته معنويه ولا نجاسته حسيه وبرضو على مذهبنا انه نجاسه نجاسه الخمر نجاسته معنويه وليس لا بس هنعتبرها جاهز، جاهز دي برضه؟ لا 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 هنقول عقيق، هنقول بيت معايا جوز بيت يغمرها على يضعها على الدروب وخلاص. فعلى هذا المدى يصح. يصح هذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أو أمر أن يصل بالماء فلأن هذا هو الأغلب ولأنه أحسن ولأنه الأفضل. وأمر الإنسان بالشيء لا يدل على خط الحكم فيه. كنا أقول له مثلا يا اخي اجل هذه النجاسه بالماء شوف شوف ما هذه النجاسه بالماء هل معنى ذلك تحديدي ليه بلد النجاسه بالماء؟ لا لان هذا قصه وهذا متوسط وهذا موجود لكن العيب فاجئ ما أما قول ده ولو تغيش إنزالة ولو في حالتها ولو في حالتها. طيب هذا أرضاء الكلتين في مباحث الكلام عن الكلتين لأن يبلغ الكلتين. نعم نعم يطلق ماء لو تغير الظل مكر هذا ليه مش ماء لو تغير الظل مكر ماء هئر موجود فتغير الظل مكر أو فيما يخالطه أو خلطه غالبا زي ما لا يتفك عنه زي أوراق الشجر وزي الصحارة وزي سبب هذا ليه مش عن الظل ماء